بركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا بعد الفراغ من بيان حقيقة الفقر ودرجاته. قلنا أن الفقر الاختياري إذا وصل الإنسان به فهو في أعلى درجات الغنى، أي استغنى بالله عز وجل عن كل شيء. قال: وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام أي إسماعيل الهروي رحمة الله عليه، هو ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة، والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا، والدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. قال: والحكم حكمان. هذا الذي وقفنا عليه صحيح؟ نبدأ إن شاء الله. يعني أرجو من إخواننا اللي هم متدثرين ببعض الأغطية أن يخففوا حتى لا يؤتيهم النعاس. افتح الشباك يا حمد الله كما كنت، افتح الشباك، الجو حر يا أولاد. والحكم حكمان: حكم كوني قدري، وحكم أمري ديني. وذكرنا فيما مضى تقسيم الحكم إلى قسمين، وكذلك الأمر والإذن والقضاء والإرادة، كل هذه من الفوارق الأساسية بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من القدرية والجبرية وغيرهم. تقسيمت هذه في غاية الأهمية: الحكم والإذن والقضاء والأمر والإرادة كلها تنقسم إلى كوني قدري وأمري شرعي. وقلنا أن الفرق بينهما أن الكوني القدري لا بد أن يقع، ولا يلزم منه أي من هذا الأمر الكوني القدري أن يكون الله عز وجل يحبه، لا يلزم، بل يقع مع أن الله عز وجل يبغضه ويكرهه. أما الأمر الشرعي وكذلك الحكم الشرعي فهذا لا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد يتخلف، وغالبا ما يتخلف. يقول: والحكم حكمان، كوني قدري وحكم أمري ديني. فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري، وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسألة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له، فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه. بل الأحكام ثلاثة. دائما يا أخوانا التعريفات الإصطلاحية إذا وقع خلاف فيها بين أهل العلم فكما قالوا لا مشاحة في الإصطلاح. يعني احنا تربينا وتعلمنا ان التوحيد ثلاثة انواع: الربوبية والألوهية والاسماء والصفات. كثير من اهل العلم يذكرون ان التوحيد عبارة عن نوعين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. هذا باعتبار وذاك باعتبار اخر تماما، كما يقولون مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، وبعض أهل العلم يذكرونها اثنتين. فدائما المشاحة أو الاختلاف في المصطلحات لا تؤثر عليك، ولكن لكي تنجو من هذا لابد أن تقف على اصطلاح كل قوم. ولما قالوا القدر مرتبتين ماذا يعنون بكل مرتبة؟ ولما قالوا التوحيد عبارة عن نوعين ماذا يقصدون من كل نوع؟ فتجد أن من أجمل يدخل من فصل بعضه في بعض، ولا مشاحة في الاصطلاح كما قرر ذلك أهل العلم. قال الإمام هنا: بل الأحكام ثلاثة. يبقى في منازل السائرين قال الحكم حكمان كوني قدري وحكم أمري ديني. قال الإمام بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني، حكم شرعي ديني، وهذا الذي يشابه القضاء الشرعي والإذن الشرعي والأمر الشرعي. يقول فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازع، بل الانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. أعيد حتى نعرف أين نحن من هذا الكلام. حكم شرعي ديني، وكما تعلمون عند التخصيص الحكم الشرعي الديني المقصود به ما جاء به النص الشرعي من الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة، سواء في باب الإخبار أو في باب الإنشاء الأمر والطلب. فإذا كان الخبر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يلزمنا أيضا أن يتلقى بالمسالمة، وكذلك الأوامر الشرعية. ولكن الإشكالية هنا أن الإنسان أو طبيعة البشر دائما شغوفا بما لا يعلم، وغالب الأحيان يسأل عن علل الأمور وعلل الأحكام، وهذا في حقيقة الأمر غير سديد، خاصة إذا كانت الأحكام من قبل الشرعي. أما من قبل نحن لك أن تسأل لما فعلت هذا وتسأل أخاك لما فعل هذا، أما في حق المولى عز وجل وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسعك، ما يسعك إلا التسليم. بعد ذلك تبين لك الأمر ووقفت على الحكمة أو العلة بها ونعمة، وإلا فلا يؤثر في تسليمك عدم علمك بالعلة وبالحكم. وهذا الذي نقوله دائما وأبدا، إن الإنسان يسلم للأوامر الشرعية ولو لم يستوعب العقل ما جاء في الأحكام الشرعية، يعني عدم الاستيعاب دائما يدل على نقص في العقل، وهذه الحقيقة، لأن العقل كما تعلمون له رسل وهي الحواس الخمسة، وهذه الرسل مداركها محدودة، ومن ثم لابد أن تكون مدارك العقل محدودة. فإذا كانت مدارك العقل محدودة فمن باب أولى أن لا يعترض، وإذا لم يستوعب أمرا من الأمور فلابد أن يسلم، وهذا الذي قرره الأئمة في قولهم أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. يقول حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل الانقياد المحض. معنى كلمة انقياد محض أي بدون سؤال عن علة ولا عن حكمة، بدون سؤال عن علة ولا عن حكمة. يعني يأتيه الأمر الشرعي: توضأ واغسل يديك إلى المرفقين أن يدخل فيهما المرفقان سمعا وطاعة. الكلام ده يا أخوانا لابد أن يتربى عليه كل المسلمين، وما حدث انحراف في غالب الأحيان إلا في الخلل في هذه الجزئية. الانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد. الذوق والوجد مترادفان، وهو ما يستشعره الإنسان مما يلقى في قلبه، يعني الإنسان يستشعر أمور معينة ألقيت في قلبه يستحسن أو يستقبح من خلال ما ألقي إليه. هذا الذي ألقي إليه لا ندري ما مصدره، هل هي شهوات، هل هي من شياطين الإنس والجن، لا ندري. ومن أجل هذا العلماء قرروا في هذه الجزئية ما يسمى بالإلهام، بالإلهام، وهو شيء يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يثلج له الصدر، لا يعرف ما مصدره، شيء كده يلقى في قلبك. الذي يجب أن نعلمه في هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قصب السبق في هذا المقام أي الإلهام عمر بن الخطاب، إن يكن في أمتي ملهمين أو محدثين فمنهم عمر، ومع ذلك بإجماع أهل العلم كان يقول القول فيعرض على كتاب الله عز وجل، فكان يوافق الشرع في كثير من الأمور، وكان يخالف الشرع أيضا في بعض الأمور كما حدث في الحديبية، وكما حدث في وافقته للشرع في شأن الحجاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله ليس كل ما يلقى في روعك في روعك وليس كل ما يلقى في قلبك هو الحق، لا، أنا عندي مقياس لابد أن أقص عليه هذه الأمور. يقول هنا فلا يعارض بذوق ولا وجد. ولما بدأ كثير من الضلال يعولون على مسألة الذوق والوجد انسلخوا من الشرع، انسلخوا من الشرع، وهذا الذي قاله الإمام أبو قلابة الشافعي لما قال إذا رأيت الرجل يقول دعنا من السنة وهات القرآن فاعلم أنه ضال، دعنا من السنة وهات القرآن اعلم أنه ضال، نعم ولا ضلال أبعد من ذلك. وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة وهات الذوق والوجد فاعلم أنه أبو جهل، يعني ترك كل هذه المصادر وبدأ يحتكم إلى ذوقه وإلى وجده، وهذا الذي قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله في أصول أهل السنة والجماعة في الطلاق والاستدلال لما قال وأهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، ويدخل في الرأي الذوق والوجد. وهذا الأمر إخواني كما قلت لكم لما الناس علقوا عليه ولم يرجعوه إلى المحك الحقيقي نشأ من ذلك علم الظاهر والباطن، قالوا أن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا بمحض عقولهم وبمحض شياطينهم. يقول فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة، اللي هي فقه الواقع، المعني بالسياسة هنا في واقعنا الحاضر فقه الواقع، يعارضون الأحكام الشرعية والأوامر الربانية المصطفوية بما يسمى بفقه الواقع، ينسلخون من الدين وينسلخون من السنة تحت ما يسمى بفقه الواقع. وإذا أحلتهم إلى إمام من الأئمة أو عالم رباني ممن لا تخلو الأرض منهم قال هو في واقع غير واقعنا، نحن أدرى بواقعنا منهم، ولو كان معنا لقال مثل ما قلنا، وهذا من الكذب الواضح. ولا قياس ولا تقليد، القياس طبعا كما تعلمون معلوم، والتقليد وهو اتباع قول من ليس بحجة. يقول ولا يرى إلى خلافه سبيلا البت، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول، فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا، يعني سمع الحكم الشرعي أقره بقلبه وعلم أن فيه الخير وصدقه. يقول الإمام هنا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر لهم إرادة وتنفيذا وعملا. يبقى أنا عندي هنا تسليمين اثنين، تسليم الأول وهو المسالمة والإقرار والتصديق، الآخر الإرادة والتنفيذ والعمل. خد بالك هذان التسليمان متلازما لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومن قال غير ذلك فهو واهم. فالتسليم الأول الإقرار والتصديق يلزم منه حتما ولا بد الإرادة والتنفيذ والعمل، أما أن يزعم أحد الأول ويتخلف الثاني فهو مجرد زعم. فمن قال أنا أسلم للأحكام الشرعية وأقر وأصدق، طب أين العمل؟ لا يوجد عمل، هذا كذاب، هذا كاذب في دعواه. وتسليمه هذا عيادا بالله تسليم أهل النفاق والريب. يقول: فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله في من تنفيذ حكم. قد بالك، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. المعني بذلك أو ليس المقصود من كلام الإمام أن تنعدم الشهوة عند الآدمي مطلقا فلا ينازع حكما شرعيا، كان ده مش موجود، لأن كده دخلنا في العصمة. لا، لابد أن يكون موجود عندك بعض الشهوات بين الفينة والفينة تميل وتزل، ثم تسرع في الفيئة والتوبة إلى الله والإنابة إليه. يبقى هنا الكلام الإمام القيم يتكلم على الغالب، يقول: فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم، وقد أفاض وأجاد الإمام في هذا الأمر في كتابه الماتع إغاثة اللفان. في الباب الأول والثاني والثالث تكلم عن هذه المسألة بتفصيل عجيب. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهات تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. معنى كلمة سلم من شبهة تعارض الحق أي الأخبار في المعتقد، جاءته الأخبار فسلم القلب من كل شبهة يترتب عليها أن يقل تصديقه ببعض الأخبار أو ينعدم. خبر أتانا عن المسيح الدجال، خبر أتانا عن عذاب القبر، خبر أتانا عن يأجوج ومأجوج، كل هذه أخبار لابد أن يلقاها القلب بالتسليم والرضا. فإذا عرض عليه شيء عرقل هذا التصديق، هذا الشيء الذي عرض عليه يسمى شبهة. ومصدر الشبهة تحكيم العقل في الأمر أي في النص، أو وجود تعارض ظاهري بين بعض النصوص أو الواقع، دي مصدر الشبهات، ما فيش مصدر غير كده. طيب كيف يعني يجعل الإنسان مانعا بينه وبين الشبهة؟ الجواب: يعرف قدر عقله. يبقى أنا عقل له قدر معين ورسله محدودة، فإذا أتاني الخبر عن الله عز وجل بوجود شيء لابد أن أصدق وإن لم أدركه بحواسي. لذلك من رحمة الله عز وجل بنا، وده اللي خدناه في التدمرية، أن الله عز وجل ساق لنا في كونه ما يجعله لنا سببا حتى نؤمن بالغيب. ده غير النصوص، من رحمته بنا. يعني مثلا عندك الروح، كل ما فيش حد يقدر ينكرها، يعني حتى الفلاسفة والمناطق ما أنكروها، والكل وقف عند تعريفها وتكييفها عاجز، والكل يقر بآثاره. يبقى لما تجيني شبهة عقلية ما أدرك أن هناك عذاب للقبر. طب ما الذي يحول بين الواقع وبين حدوث عذاب القبر؟ أنني لا أتخيله بعقلي. طب هل عقلك هذا حكم على الجميع؟ طب ده الروح بين جنبيك، تكون تمشي وفجأة وجدناك سقطت ميتا، نقلب فيك أعضاؤك كما هي، بقرنا عن بطنك كل أعضائك كما هي. ما الذي حدث لك؟ خرجت منك روحك، ما رأيناه، ومع ذلك تنكر وجود عذاب القبر. كذلك ما يوجد الآن في واقعنا والعلم الحديث والتكنولوجيا والتقدم والكلام، كثير من الأشياء يقرون بها بالتجارب العملية ولا يعرفون كيفيتها الحقيقية. يعني على حد علمي إلى الآن مسألة الإلكترون والبروتون والنيوترون والذرة والأشياء دي كلها تخيلات، كلها تخيلات، يعني نظر إلى التجارب فبدأ يقول التجارب دي نتأغت من كيت وكيت وكيت. زي إيه بالضبط؟ مسألة، وركزوا معايا قوي، مسألة تأثير المادة الفعالة على المرض. يعني مثلا دواء معين لمرض معين، هم اكتشفوا المرض بأعراضه من خلال التجارب، وعملوا تجارب على الفئران والقرود والكلام ده كما هو معلوم، وده محمود على الجملة، فجابوا المادة الدواء وأعطوه لده. ما الذي حدث؟ ما يعرفوش. يعني هل كده تحت الأجهزة وجدوا ان الدواء ده فيه جزيء مادة فعالة تنه ماشي، وهو ماشي في البدن عند مكان معين اتكعبل في مثلا في الفيروس اما موته؟ لا، هذا ما رأوه، مجرد تخيلات، ومع ذلك أقروا بها. يبقى بناء على ذلك انت حكمت على شيء لا بالنظر إليه بل بتأثيراته. طيب، لأن عقلك مداركه محدودة، فإذا جاء الخبر أو المعتقد ممن لا يخفى عليه شيء، ما الذي يحول بينك وبين تصديقه؟ أدي مصدر الشبهات. يبقى عقل الردي بدأ يقحم نفسه في أمور فوق مدركات العقل، والجزئية دي الله يبارك فيكم أرجو أن تبلغوها الناس، لأن مشكلة كبيرة جدا، مشكلة من أخطر المشاكل دلوقتي، خاصة بعد أن تكلم بعض الكفار على الفضائيات بمثل هذه الأمور، راجت عند كثير من الناس للفقر في العلم. وبدأ دلوقتي نسمع كثير ممن يرجى من ورائهم الخير يدندن في هذه المسائل من طرف خفي وعلى استحياء. يبقى مسألة إن شبهة تأتيني من إقحام العقل، أيضا ممكن تتولد الشبهة من الخطأ في فهم بعض النصوص. وطبعا أخبرني أظن بعضكم وأخبرني بعض الناس عن طريق الهاتف، قال لي لا وأعرفه، يعني ولما أخبرني قلت له أنا أكذب أذني أنك أنت الذي تكلمني، قال لي ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. تخيل. طب قلت له لما؟ قال لي ما فيش أدلة على كده. طب والأحاديث؟ قال لي تعارض القرآن. قلت له بس حسبك، كفاية كده. المسائل دي الله يجزاكم بالخير، عاوز منك حاجتين أكرمك الله. الأول تتقنها غاية الإتقان، وإن شاء الله وبفضل الله عندي استعداد بإذن الله أمكث معك ما شئت لتقرير كل مسألة بمفردها بكل أدلتها وبتفاصيلها. الأمر الثاني أتقنتها وأحكمت أمرك فيها بذكر كثير من الأمثلة، ابدأ بقى بلغ بلغ، لأننا كده أشعر من طرف خفي إن في تدبير محكم من أعداء الملة للطعن في كل ثوابت الشريعة، ويهيئون أنفسهم غاية التهيؤ. أشعر بذلك من خلال احتكاكنا بالمجتمعات. يبقى لابد أن تحكم أمرك. آيات قرآنية ظاهرها التعارض، احكم أمرك فيه. ما يثار حول هذه الثوابت، احكم أمرك فيه، وابدأ تكلم مع القوم من خلال هذه الأمور. تعال شوف عقلك الذي جعلته حكما على كل شيء، تعال حكم عقلك في كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت. ودائما اعلم حقيقته قبل أن تتكلم معه. بالضبط لما واحد يقول لك خلاص أنا، يقول عن نفسي أنه ألحد، يعني ما فيش إله، يعني ما فيش شرائع، يعني ما فيش حرام وحلال، يقول لك آه. طيب قل له بقى لما تترك هذا وتفعل هذا؟ يقول لك ما تركته قبيحا وما فعلته حسن. قلت له اختلف معك آدمي مثلك فاستحسن الزنا بالأم، واستحسن أكل الخنزير، واستقبح شرب اللبن. ماذا يقول لك ازاي؟ عقله كده قال لك لا، زنا الام افضل بكثير من الزواج. ماذا تصنع؟ انتبهوا، لان الترتيب محكم وهم كثر لا كثرهم الله، والهدف دينك ومنهجك، فلا بد ان تكون في غايه الحضره واليقظه، واحكم امرك، وحسبك شرف انك تدعو لشريعه ومنهج اصطفاك ربنا عز وجل له واصطفاه لك. خدوا بالكم كويس، الله يبارك فيكم، ان من خلال الاحتكاك والمعلومات التي تاتينا، لولا ورود النص بان الفئه ستظل منصوره الى قيام الساعه لاصيب الانسان بالاحباط. خد بالك كويس. طيب، يقول، يبقى دلوقتي ركزوا معايا عشان بس تعرف مصدر الشبهه منين، من العقل ومن الخطا في فهم بعض النصوص. يبقى فيه نصوص معينه هو قراها وبدا يفهمها كما يريد هو، فمن خلال فهمه طرات عليه شبهه، قال لك ازاي نقتل المرتد؟ ما هو حر، حريه المعتقد. جابها منين؟ قرا بعض الايات ما استطاع ان يستوعبها كما فهمها سلفنا الصالح، وسمح لنفسه بالفكر وبالعمق فيها بدون رويه وبدون اصول، فوقع في هذا. وأيضا يحكم عقله في بعض الأوامر الشرعية. وطبعا هذا الذي يتناقش معك في هذه الأمور يعني ممكن يكون على قدر من الثقافة الدينية والاستقامة على بعض الأوامر الشرعية، ممكن يعني في بعض الأمور ممكن تلاقيه بيصلي، وده كويس محمود على الجملة، فحاول تظهر له عواره، لماذا تصلي بهذه الكيفية؟ وإذا أردنا أن نحكم العقل فيها سيكون الكلام على غير ما تفعل أنت، تعمل إيه؟ ولكن كن حذرا، فلعلك إن أظهرت تناقضهم، وركزوا معي في المعلومة دي، إن أظهرت تناقضهم في استقامته على الصلاة مع أن العقل ممكن أن يعارض، احضر، يقول لك خلاص ما أنتش مصلي. ممكن يقول لك صح فعلا كده الصلاة متناقضة، ما أنتش مصلي، خد بالك شوية. وإن شاء الله على قدر الإخلاص ومحبتك للخير واستقامتك على المنهج سيوفقك الله عز وجل. يقول: وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الدين، اللي هو يا إخوانا أن يتلقى بالتسليم والمسالمة وترك المنازعة، بل انقياد المحط، وده في كل الأوامر الشرعية وفي كل الأخبار. قال: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة. حكم كوني قدري للعبد فيه كسب واختيار وإرادة. طبعا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، خالق أفعال العباد، ده المعتقد، خالق أفعال العباد خيرها وشرها. ولما خلقنا ربنا عز وجل وضع فينا ملكة الاختيار، نختار بين البديلات، ولا قهر علينا في اختيارنا، وإذا فعلنا باختيارنا سيقع وفق مشيئة الله وحكمه الكوني، ولا تعارض البت بين هذا وهذا إلا عند صاحب النفوس الخبيثة والعقول المنكوسة. يقول: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، فينازع حكم الحق بالحق للحق. نعم، ينازع ويدافع، ينازع حكم الحق بالحق للحق، سيأتي التفصيل، ويدافع به ولهم، كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي. وطبعا احنا قلنا قبل ذلك هذه المصطلحات ينبغي ألا تذكر. الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة، فنزعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر، سيأتي. فإذا ضاق ضرعك عن هذا الكلام وفهمه، كأن الإمام يخاطبنا، مظبوط، فتأمل قول عمر بن الخطاب: وقد عوتب على فراره من الطاعون، فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني هنروح فين؟ مهما أتينا أين نذهب؟ نفر من هذا القدر إلى قدر آخر. يعني كونك تخرج عن قدر الله ده مستحيل. طب والعمل؟ أسلك الأسباب الصحيحة. يعني بقية كلام عمر رضي الله عنه لما قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال: لو غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته عبرة. وكلمة سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم شرح هذا حديث بالتفصيل، ولكن من باب استعجال الخير، لو غيرك قالها، قال أهل العلم لها تأويلان، أي تعجب عمر من قولي: كيف تقولها أنت يا أبا عبيدة وأنت من أهل العلم والفضل؟ يعني زي تعد عليك الكلمة دي، إيه أنا فر من قدر الذي بروح فين يعني؟ والأمر الثاني: لولا منزلتك وأنك من قواد الأجناد لفعلت بك وفعلت. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثالا حسيا، قال: إذا رأيت، إذا نزلت في واد له عدوتان، أحدهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إذا رأيت في الخصبة وتركت الجدبة بقدر الله؟ قال: نعم. قال: هكذا. قال: هكذا. يبقى الفهم السديد أن الإنسان منا لا يخرج من قدر الله أبدا. عشان كده مثلا الذي رزق من حلال بقدر الله، طب سرق بقدر الله، وهنا في الأولى يثاب وفي الثانية يعاقب أو يستحق العقاب، وما خرج بقضاء الله. والقصة مشهورة عن عمر أيضا لما جاء له بسارق فهم بقطع يده، فقال له السارق: يا أمير المؤمنين، أنا سرقت بقضاء الله وقدره، فكيف تقطع يدي على أمر قدره علي ربي؟ فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدر، أنا ما خرجتش، أنت سرقت بالقضاء والقدر وأنا هقطع بالقضاء والقدر، فإن احتجت بالقضاء والقدر أنا احتج بالقضاء والقدر، وكذا لن يستقيم الأمور. طيب، نعم.
سيدنا عمر رضي الله عنه قال: نفر من قدر الله وقدر الله، يعني
طيب منتظرك ان شاء الله. تذكر ورد عليه حاضر. تذكر براحتك خالص. ويا اخواننا الله يبارك فيكم ارجو. وده اللي كان بيعمله ابو الفرج الجوزي لما الف كتاب صيد الخاطر، كان يخطر ببالي اشياء ويسكت. يعني ايه اللي خلاه الف الكتاب صيد الخاطر؟ وكتاب ممتع بس فيه مؤاخذات شان البشر. يعني كان هذا ابو الفرج الجوزي يعني يعتبر يعني وحيد عصره في الوعظ، ملوش نظير. يعني في مجلس واحد بيعظ الناس اسلم في نفس المجلس 20,000 نصراني في مجلس واحد، ما كانش كان آية. الشاهد بيقول فكان يخطر لي الاشياء وانا راقد فتعجبني فاقول ساسطرها غد او بعد غد، اتي لاسطرها فلا اجده. يقول فأخذت على نفسي عهدا ألا يفارقني القلم والقرطاس، فإذا خطر في خاطري شيء قمت ودونته. طلع كتاب صيد الخاطر نفس الطريقة بالضبط. ممكن تكون أنت ماشي بتفكر في شيء معين، الله عز وجل يمن عليك ويفيض عليك من كرمه سبحانه وتعالى ويخطر في شيء، قم كتبه على طول بس وسجله عندك في أجند، وتجد أفضل من كده. وبعد ذلك يردوا على المحك كتاب وسن وافق، ايه خلاص بقى يبقى انت كده اصبحت امام، بس نعرفك عشان نجري وراك، واخد بالك؟ اما انك تترك نفسك هذا خطا كبير جدا. الله يبارك فيك، انا بكلمكم كلام من واقع تعلمناه من اهل العلم الاكابر رحمه الله عليه. اتفضل يا شيخ رضا. قاعد عليا لا، ده هو كان عمر ما دخلش لسه، كان لسه على مشارف الشام، لسه ما دخلش لما، لأن أمراء الأجناد قابلوهم في الطريق فقالوا يا أمير المؤمنين البلد فيها وباء اللي هو طاعون عمواس فلا تدخل، فجلس وقال علي بالمهاجرين فدخلوا عليه فاستشارهم فاختلفوا عليه، ناس ادخل وناس ترجع. قال قوموا عني، وقال علي بالأنصار فجيء بالأنصار ففعلوا معه مثل ما فعل المهاجرون فقال قوموا عني. ده كان ده كله حديث البخاري رواه ابن عباس ومسلم. قال ابن عباس فقال يا عمر ادعوا لي مشيخة قريش الأكابر، فدعاه فما اختلفوا عليه وقالوا نرجع. فقام عمر وقال إني مصبح على ظهر، يعني راجع. يبقى الأمر استقر على الرجوع. فلما استقر على الرجوع الصحية بقى مشيل، قال له أبو عبيدة هذه المقولة، القضية تكمن في إيه؟ كان المسألة دي ما عندهمش نص نبوي فيها. انت مسافر بلد وجدت فيها وباء، هل تدخل ام لا تدخل؟ حد عنده علم؟ قالوا ما نعرفش. فبدا يتنازع المساله امران، الاخذ بالاسباب والحذر وعدم القاء الايدي في التهلكه ده جانب، الامر الثاني امضاء الامر والتوكل على الله والاعتماد عليه ده جانب اخر. يبقى مسألة بيتنزعها كم أصل عندنا؟ أصلي على أي الأمرين نغلب؟ هنا عمر وقف رضي الله عنه فاستشار، فكان رأي مشيخة قريش اللي هم الأكابر البدريين قالوا نرجع، فعمر رجع. فلما قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله، قال أتعتب علي في قوم اجتهدت فيه ومعي الكثرة الكاثرة من مشيخة بدر؟ ليس لك ذلك، وخبرك. فكان اجتهاد عمر ومن معه من مشيخة بدر بالرجوع. بعد ما بقى راكبين وخلاص هيمشوا، جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فطبعا عرف الموضوع فقال عندي فيه علم، ولكن قدر ربنا أن يغيب عبد الرحمن بن عوف حتى تحدث هذه. ما هو عبد الرحمن بن عوف موجود من اول الموقف، كانت خلصت ولا لا؟
نعم
خلاص. ايه رايحين فين يا ابو عبيده؟ جاء في طاعون عندنا، خلاص يلا يا عمر نرجع. غير اللي فيه ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الطاعون في ارض وانتم فلا تقدموا عليه، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. ولكن لما غاب النص بدأوا يجتهدوا وهم أهلا للاجتهاد. الرواية تقول فلما جاء عبد الرحمن بن عوف وقال فيه عندي علم فيه وذكر الحديث حمد عمر ربه. نعم أن اجتهده وفق الإيه؟ وفق الحق. واخد بالك؟ فهنا الإنسان فينا أكرمك الله لا يفر من قدر الله أبدا. نزعت أقدار الحق بالحق للحق. نزعت أقدار الحق بالحق أي بسلوك الأسباب للحق ابتغاء مرضاتي بس. أنا رزقي سيأتيني واخد بالك؟ يعني هل ممكن مثلا لا يأتيك رزقك؟ يستحيل. ولكن أنت مخير بين أمرين، بين أن تأتيه من حرام أو تأتيه من حلال. فأنا أدافع أقدار الله واخد بالك بالحق للحق بأبتغي بذلك وجه الله عز وجل. كما قال ابن القيم رحمه الله كن واحدا في واحد. فاكرينها؟
نعم كن واحدا في واحد.
من يذكرنا بالبيت؟ هي بهلكم من لها عليكم لعل أجدها. بس جزاك الله خير يا شيخ محمد. يقول ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه؟ فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته. زي بالظبط بقول لأخونا افتح الشباك تأفف. ليه؟ بينازع القدر ولكن ينازعه بالحق. وأدن بالكم أو نفس الطريقة. فإذا جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته ودفع بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس فقد دفع قدر الله بقدره. فهمت كده؟ يبقى اللي هو لما قال وانفتحت فيه روزنة يبقى تفهمت كده. فنازعتها أقدار الحق بالحق للحق. أقدار الحق بالحق ما قدره علي ربنا نزعته بالحق أي بالمشروع للحق استجابة لأمري بس. يقول فقد دفع قدر الله بقدره. وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ولا يسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بقدر الله، وما خرج في ذلك عن قدر الله. ولا خرج؟ ده أهل الاستقامة. لكن بقى لما وجد امرأته تزني فقالت له قضاء الله وقدره، قال الخير فيما قدره الله. واخد بالك انت ازاي؟ ده بدأ هنعمل في ايه؟ ده موجود وذكر الإمام في طريق الهجرتين وسيأتي بإذن الله. يقول وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسلمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بقدر الله، وما خرج في ذلك عن قدر الله. وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونزعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية أن دافع للمرض، فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنهم. طبعا بكل ما يمكنه أي من المشروع معي، أي من المشروع يعني أدافع أقدار الحق بالحق للحق من المشروع. فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم، وبهذا أمر، بل هذا حقيقة الشرع والقدر. نعم، يعني احنا بنتقي البرد بالمشروع، وبنتقي مواطن العدوى مع صحة المعتقد أن العدوى لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله، نتقي بالأسباب المشروعة. طيب اتقينا، ولكن جاء القدر وقدر ووقع فينا ما كنا نتقيه. قال الإمام هنا: فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك. هو يتحصن ومع اعتقاده أن الله عز وجل هو الحافظ بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، ينام يذكر ربه، يدخل الخلاء يذكر ربه إلى غير ذلك. ولكن لما تزوج حبس عن أهله ما استطاع، خلاص قدر ربنا نفذ فيه، أبدأ أدفع هذا القدر بالأسباب المشروعة. طيب سلكت الأسباب المشروعة وما زال الأمر موجودا لحكمة يعلمها الله. عشان كده دايما نعلم القوم، مش معنى أن أنت محسود أو مسحور وقرأنا عليك لازم تخف، لا، من قال الكلام ده؟ ده كله ده منوط بإذن الله عز وجل. طب والعمل إيه؟ اصبر، لا هروح الكنيسة، روح بقى عساك ما ترجع. يبقى في هذه الحالة لابد أن أدافع أثر القدر الذي وقع علي بالأسباب المشروعة، أما بأسباب غير مشروعة لا يجوز. وخد بالك، ولما سلكت الأسباب الغير مشروعة ما خرجت عن قضاء الله وقدره. يعني أتظن أنك خرجت؟ لا، ما خرجت. ويشبه هذا من بعض الوجوه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بإذن الله. طيب يقول: ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطيها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أم أبى. نعم، عشان كده الانحراف في المعتقد في القضاء والقدر بيودي جهتين: إما أن يكون العبد عياذا بالله قدريا، وإما أن يكون جبريا، ما فيش بينهم شيء إلا مذهب أهل الحق. يقول: فما للعبد ينازع أقدار الرب تعالى بأقداره، انتبه، في حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية. يعني إيه؟ بيشتغل ورئيسه في العمل ظلم، ما بيسكتش، ده بيعمل مذكرة وبيروح للأكبر منه والأكبر ما يسكتش، يقول له إزاي ده أنا حق الترقية، مع أن الذي ظلمه بقدر الله. فبدأ يدافع أقدار الله، فلماذا دفعت أقدار الله بأقدار الله في الأمور الدنيوية وحظوظك ومكاسبك، وعند الأمور الأخروية سلمت؟ هذا من التناقض، وما فيش عاقل في الدنيا يقبل على نفسه التناقض، إن قبل عزاؤنا فيه. يقول: فما للعبد ينازع أقدار الرب تعالى بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية، ولا ينازع أقداره بأقداره في حق مولاه وأوامره ودينه، وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدوا للإسلام قصدهم لكان هذا بقدر الله، ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله، وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب، دفعا لقدر الله بقدره. يبقى المبتدع بقدر الله صح، ندافعهم أيضا بقدر الله والرد عليهم. يقول: دفعا لقدر الله بقدره، فما للاستسلام والمسالمة هنا مدخل في العبودية، اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده، فحينئذ يبقى في من أهل الحكم الثالث، وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره، ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته. نسأل الله أن يرحم هذا الإمام وأن يجزيه عنا خير الجزاء. إي والله. يقول: فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة. خلاص أنا عمال أسعى في كل جهد إن أنا أعمل مشروع وأتكسب منه، وعمال أسعى بكل مشروع إن أنا أشتغل أوراقي في كل المصالح، ولكن لم يأذن الله أرضى وأسلم. ده مش كده وبس، واعلم أن هذا فيه الخير، أن هذا فيه الخير. شفتوا يا أخوانا ثمرة العلم بمثل هذه المباحث تجعل الإنسان في دنياه كيف يعيش؟ في غاية الهدوء والاستقرار وفي غاية الراحة، فلا يقلق ولا ينزعج ولا يعيش في اضطراب، بل في هدوء واستقرار وقرة عين. يقول: ولو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله، ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله، وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب، دفعا لقدر الله بقدره. فما للاستسلام والمسالمة هنا مدخل في العبودية، اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده، فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثالث، وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته. يبقى خد بالك، الإنسان بيصبر ويرضى وإن كان كاره. عشان كده في بعض روايات حديث عمر بن الخطاب اللي هو الحديث المشهور مجيء جبريل، قال: والرضا بمر القضاء. نرضى بمر القضاء مع اعتقادنا أن الله عز وجل ما قدره إلا لحكمة ولكن خفيت عن البعض. فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة، وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل. خد بالك ليه؟ لأنه بذل وسعه وجهده فما استطاع، خلاص. وكمن انكسر به المركب في لدة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة، فها هنا يحصل الاستسلام والمسالمة، مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة، وهي أن يشهد عزة الحاكم سبحانه في حكمه وعدله في قضائه وحكمته في جريانه عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل برء الخليقة، فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله أن يرضينا بقضائه وقدره حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أنه إيه؟ له ذلك. نعم. إن عجز عن الوضوء يصلي بغيره. ماذا نصنع إذن؟ هذا الحكم الشرعي، ليس لنا أن نبدله وأن نغيره، وليس لنا أن نفتي بغير ما أفتى الأئمة، فلا يشرع له بحل من الأحوال أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. لا، حدثوا الناس بما يعرفون، هذا في أمور المعتقد، أما في الأحكام الشرعية فلا بد من الصدع بالحكم لازم. مع الشيخ الفضل أنا مثلا ما جيش إيه قدام عامة الناس ولسه بنبدأ ألف باء في المعتقد وأقول له ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منحن تحت العرش، ما ينفعش أبدا. يقول لي فين الديك ده؟ ده أنا كل يوم مسافر بره بالطيارة ما قابلنهوش ولا حاجة، أنت هتتكلم إزاي؟ لا. أما في الأحكام الشرعية لا، لابد أن يلقى الحكم الشرعي، خاصة كما تعلمون في مسائل الصلاة. الله عز وجل أعلى وأعلم.